بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. نعم. باب لا وتران في ليلة.
قال رحمه الله تعالى: باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه. قال عن طلق بن علي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجة.
قال: لأن الإنسان إذا صلى وترا في ليلة فلا يعيد الوتر، والسنة يجعل آخر صلاته وترا، لكنه إذا أوتر في أول الليل كمن لا يثق بنفسه أن يقوم في آخر الليل، فأوتر في أول الليل ثم قام بعد ذلك وأراد الصلاة، فلا بأس أن يصلي ولا يعيد وترا، ولا يعيد وترا، فلا وتران في ليلة. ولقد كان في الحرم العهد القريب أول ما سافرت أنا وجلسوا على ذلك عدة سنوات، كانوا في صلاة التراويح في رمضان في العشر الأخير كانوا يوترون مرتين، مرة في الأول ومرة في الأخير، ثم بعد ذلك تركوا هذا من سنوات عديدة، تركوا هذا العمل واكتفوا بالوتر في آخر الليل فقط. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
قال: نعم، هذه السنة لمن يقدر عليها، جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فمن كان يثق بنفسه أنه يقوم في آخر الليل هذا الأفضل، الأفضل إيقاع القيام والوتر في آخر الليل، هذا هو الأفضل في وقت الثلث الآخر من الليل. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. رواه أحمد.
الحقيقة هذا اجتهاد منه رضي الله عنه ولا نعلم له دليلا، يقول: ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري ثم صليت مثنى مثنى، يعني يصلي واحدة يشفع له الوتر السابق فيكون هذا شفعا، ثم يصلي مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة. هذا ذهب إليه بعض العلم لكن لا دليل عليه. إذا فرغ الإنسان من وتره فقد فرغ من وتره، ولا إتمام لصلاة مضت قبل النوم بعد النوم، ولا دليل على ذلك. لكن لا ضير أن يصلي الإنسان بعد ذلك ما شاء الله له أن يصلي، لكنه لا يعيد وتره، والأمر في ذلك واسع. نعم. لا، ما هو بقصد الشافع، ما هو يعني قصد الوتر. أين هو ما يقصد صلاة وتر منفردة، لما يقصد شافع ما مضى، هذا ذهب إليه بعض أهل العلم لكن لا دليل عليه.
قال: وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل أوتر. رواه الشافعي في مسنده. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر. رواه الترمذي ورواه أحمد.
في أحد مع شرح العثيمين؟ شرح العثيمين مع أحد معك يا علي؟ نعم. وعن أم سلمة؟
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر. رواه الترمذي ورواه أحمد وابن ماجه وزاد وهو جالس. قد سبق هذا المعنى من حديث عائشة وهو حجة،
وإذا صح الحديث في هذا فمعناه أنه لا يحتاج إلى شفع ولا شيء، وأنه ورد الصلاة بعد الوتر، وأنه ورد الصلاة بعد الوتر. نعم. وقد سبق،
وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة، وهو حجة لمن لم يرى نقض الوتر،
بمن لم يرى نقض الوتر، فإن نقض الوتر لم يرد به دليل، إنما هذا ورد به دليل هو الصلاة بعد الوتر، فإذا صح الحديث فهو حجة في هذا الباب. نعم.
قال: وقد روى سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح. وقال عمر: ولكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر:
حذر هذا.
وقال لعمر: قوي هذا. رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده. قال: باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد.
نعم. ما حكم من فاته الوتر؟ ما حكم من فاته السنن الراتبة؟ نام عن الوتر بالليل فماذا يصنع؟ نام عن سنة الظهر ماذا يصنع؟ انشغل عنها ماذا يصنع؟ نام عن سنة الفجر ماذا يصنع؟ هل تقضى هذه الرواتب أم لا؟ نعم.
قال: باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. رواه أبو داود. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه الجماعة إلا البخاري.
نعم.
قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. قد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث.
يبقى هذا إشارة إلى أنه إذا نام عن الوتر حتى استيقظ على صلاة الصبح فإنه صلى الصبح ثم يقضي هذا الليل نهارا ضحا، ولكنه يقضي ذلك 12 ركعة، يعني يشفع وتره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، يبقى يشفع، يبقى ركعتان 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 ركعتان، ثم يأتي في الوتر الأخير هو الثلاث يركع ركعتين ثم ركعتين. فإذا أراد الإنسان أن يختصر كان يكون مثلا عادة يصلي 3 مثلا بالليل، فإنه يصلي 4، يصلي ركعة فإنه يصلي ركعتين وتر. إذا أراد أن يختصر يصلي ركعتين وتر، ركعتين. فإذا فيه فائدتان: فإذا الأولى مشروعية قضاء قيام الليل نهارا، الثاني مشروعية قضاء الوتر شفعا، ولا يقضي الوتر على ما هو عليه وترا. هذا إذا قام فوجد الناس يصلون الصبح، لكن إذا قام على الأذان وعنده وقت من الأذان إلى الصلاة، فيا ترى يترك قضاء ذلك إلى النهار أو أنه يصلي الوتر على حاله؟ الصحيح أنه يصلي الوتر على حاله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يبقى إذا قام صلىها وترا ما في مشكلة ما لم يصلي الصبح، لكن إذا صلى الصبح فإنه لا يجوز له أن يقضي الوتر بعد صلاة الصبح، وإنما ينتظر النهار فيصلي 12 ركعة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، وعلى هذا هو بوب قضاء ما فوت من الوتر والسنن الراتبة، معناه أنه عمم أن هذا في جميع السنن الراتبة، بمعنى أنه إذا فاتته سنة الظهر فإنه يصليها إذا ذكرها ولو بعد العصر، وإذا انشغل عنها فكذلك فإنه يصليها إذا ذكرها ولو بعد العصر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح، والحديث عند مسلم، لما قام صلى الله عليه وسلم أمر بنا فأذن ثم صلى السنة ثم صلى الفريضة. وانشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر يوما فقضاها بعد العصر. فالرواتب تقضى، لو نمت أنت عن سنة الصبح تقضيها صباحا أو تقضيها بعد الصبح، الأمر في ذلك واسع. نعم. كل ما صلى بالجنابة يعيده شفعا. نعم.
قال: باب صلاة التراويح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة.
نعم. والتراويح هي قيام رمضان، وكل أيام السنة محل القيام، لكن سمي قيام رمضان بالتراويح، وذلك لأنهم كانوا يصلون القيامة وكذا، فربما يروح الواحد بين رجليه أو يستريح بين ركعات. وجاء فيها الفضل الخاص: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. لهذا كان لها حكمه، ولأنها أيضا يشرع لها قصد الاجتماع بخلاف قيام الليل طوال السنة، فلا يشرع القصد وإن جاز الجماعة فيها من غير قصد، لكن اللي يشرع القصد فيها صلاة التراويح في رمضان. نعم.
قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. قال: وعن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلم فضيلة من قام رمضان إيمانا واحتسابا. نعم. من غير عزيمة، من غير أن يفرض ذلك رسول الله على الأمة، لكن هذا فضل وليس فرض، وليس فرضا. نعم.
قال: وعن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في الثالثة وقام بنا في الخامسة. وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي.
معنى ذلك يا إخواني مشروعية الجماعة في قيام رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بأصحابه بعض ليالي جماعة، لكنه منعه صلى الله عليه وسلم من أن يواظب عليها من صرح به في بعض الروايات أنه خشية أن تفرض عليكم وعليه، فهذه العلة منتفية بعد موته صلى الله عليه وسلم، فتكون السنة الاجتماع على قيام رمضان، هذه السنة، وأن الإنسان لا يترك ذلك ويفعله في بيته، وإن كان قد ذهب إلى ذلك بعض العلماء، لكن السنة الاجتماع. ولهذا جمع عمر بن الخطاب في بعد صدر من خلافته الناس على قارئ، واستحسن ذلك، واستحسنت الأمة وتلقته بالقبول، وإلى الآن والأمة تجتمع على هذا. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم،
ويمثل العلماء بهذا على الترك مع وجود المقتضي، إذا تركت الشريعة الشيء مع وجود مقتضي لذلك فيكون هذا الترك سنة، إلا إذا ترك في الشريعة شيئا مع البيان، فإن النبي قد ترك الاجتماع مع بيانه أنه خشية أن تفرض عليه، فهو ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا البيان، فيكون الفعل بعد ذلك سنة إذا زال هذا البيان، لأنه قال خشية أن تفرض عليه. فلهذا نفعل نحن ما تركه النبي. ليه؟ لأن النبي بيّن على علة الترك. أما إذا ترك مع وجود المقتضي ولم يبين السبب الرافع فإن الترك يكون سنة، كترك صلى الله عليه وسلم الأذان في صلاتي العيد العيدين، ترك الأذان مع وجود المقتضي وهو دعوة الناس وإعلام الناس، لكن لم يبين النبي سبب رفع في هذا فيكون الترك سنة. فتارة يترك النبي ويكون الفعل سنة، وتارة يترك النبي ويكون الترك سنة، متى؟ ما الفارق؟ بيان العلة. إذا بيّن النبي العلة وأنها وأن علة تزول بموته عدنا إلى الفعل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، صلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. متفق عليه.
نعم.
وفي رواية قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعا، يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت، فخرج إليه بعد أن صلى عشاء الآخرة، فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم. وذكرت القصة بمعنى ما تقدم، غير أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية. رواه أحمد. قال: وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. قال: ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رمان،
يعني أفضل أن يكون القيام إيه في آخر الليل، لكن نعمة البدعة هذه وهي اجتماع الناس على هذه الطريقة والحمد لله مع المداومة والتي لم تكن من قبل، ولهذا قال العلماء البدعة هنا بدعة إيه لغوية وليس البدعة الشرعية اللي هي إحداث في الشريعة، فإن الاجتماع في رمضان ليس إحداثا بل هو إحياء، وليس إحداثا بل هو إحياء لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما منعه من ذلك ماذا؟ علة انتهت بموته صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا الأهل البدع يفرحون جدا بهذه العبارة، كل نعمة البدعة هذه، فدل هذا على أن البدعة منها الحسن ومنها غير الحسن. ونقول: البدعة في الدين كلها ضلالة. هنا يعلق الشيخ حامد فقي تعليقا طويلا ينقل عن الشاطبي في تعريف البدعة في كتاب الاعتصام وكذا، وهذا يدل سبحان الله على أن هذا الرجل كان على السنة سبحان الله في أزمنة الغربة، في زمن الغربة، يعني حامد فقي وحسن البنا في عصر واحد، لكن مشايخ الحزبية عرفوا الأمة حسن البنا وسيد قطب ولم يعرفوا حامد فقي. أحد يسمع عن حامد فقي؟ أحد يسمع عن عبد الرزاق عفيفي؟ أحد يسمع عن عبد الرحمن الوكيل؟ أحد يسمع عن خليل هراس؟ أحد يسمع عن هؤلاء القمم، قمم السنة في زمنين؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله، ما عند الشباب إلا سيد قطب وحسن البنا، سيد قطب وعبد القادر عودة، حتى لما وضعوا في كتب علو الهمم محمد إسماعيل وسيد عفاني وكذا، هات لي اسم من دول كده في علو الهمم، هات لي يا رجل يا سلفي، هات لي يا رجل دول سلفية سبع مجلدات في صلاح الأمة في علو الهمم. سيد عفاني جامع كل الأخبار يمكن، موسوعة تنظر فيها لا تجد لا حمد فقي ولا هراس ولا عبد الرحمن وكيل ولا حمد ولا عبد الرزاق عفيفي، ولا تجد هؤلاء أبدا، ولا تجد ابن باز، ولا تجد العلماء دول، سبحان الله.
شيخنا بارك الله فيك. لذلك يقول الحويني في لقاء له في الأردن: نحن الذين أدخلنا السلفية إلى مصر،
أدخل السلفية إليه.
ولم يكن أحد يعلم من ابن عثيمين ومن ابن باز، نحن الذين علمناهم الناس.
طيب يجيب لي رسالة علمها ابن باز، علمها الأمة من رسائل ابن باز، ها يجيب لنا رسالة هو علمها الأمة لابن عثيمين؟ هو الحويني شرح حاجة لابن باز وابن عثيمين؟ دي بركة بس كده، دي ترجمة لأنفسهم، واحد ترجم نفسه زي حسان كده ترجمه كده، أنا كنت رايح مش عارف إيه السعودية وبعدين ابن باز وبعدين دخلت عليه ولقيت لابس جلابية بعشرين ريال وبعدين مش عارف سمعت درس واتصلت قلت لهم احذفوا شرايط، ده بيترجم لنفسه. إنما هو ماذا استفاد من ابن باز؟ هو راح هناك قعد شوية في الرياض سنة وبعدين انتقل القصيم عند الحزبين هناك عند سلمان العودة وهناك، وكان في محضنهم تبع الرجح هناك. فين السنة الأعلى؟ راح بسيط قطب ورجع بسيط قطب. ابن باز ايه اللي استفاد منه ابن باز؟ فين ابن باز؟ درس ايه على ابن باز؟ نعم. والعثيمين واسمه ايه ده الحوين هذا درس ايه على ابن باز والعثيمين؟ لك احنا اللي عرفنا الامة، انما التعريف يكون تعريف عملي. طب احنا بس عايزين نعرف الامة بالالباز، بلاش يعرفه بابن باز. هو رجل لقياه 23 يوم يعرف الأمة بالألباني بس، نجيب رسائل الألباني، يأتي برسائل الألباني يوضحها الأمة بس، يشرح التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، يشرح هذا بس رسالة، يشرح رسالة في التوسل، يشرح تحذير الساجد. يا الله رحم الله الألبانية، رحم الله الألباني. فين رسائله في التوحيد؟ هو يجيب رسائله في التوحيد ليعلمها الأمة. إنما الواحد يترجم لنفسه يا أخواني، اللي يترجم لنفسه. نعم نعم الشيخ محمد عبد، سمعت أنت؟ الله أول، يعني محمد عبد المقصود بيسأل من أول من أدخل السلفية إلى مصر؟ قال الشيخ محمد عبد العقلان، الحمد لله الذي فضح أمرهم وهدك سترهم وأسقط لثامهم، الحمد لله الحمد لله الذي تم إنقاذ ما يمكن إنقاذه. والله يا أخوان تم إنقاذ ما يمكن إنقاذه. الحمد لله تم إخراج كثير من الشباب من تحت الأنقاض وكانوا في هلكة، الحمد لله. نعم
علم الأمة
على إيه. نعم نعم.
قال ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان 23 ركعة.
نعم.
قال باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين. قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى
وقد اتفقت الأمة على جواز الزيادة لكن السنة الاقتصار على 11 ركعة، لكن اتفقت الأمة على هذا ونقل الإجماع في هذا على جواز الزيادة على 11 ركعة، لكن الأفضل والمسنون أن تقوم ب 11 ركعة بشرط أن تقوم قيام رسول الله قياما طويلا. أما إذا كان الناس لا يقدرون على هذا فخفف الإنسان بما عدد الركعات فلا بأس بهذا، فهذا عمل الأمة، فالأمة عملت بهذا ورأت هذا ونقل الإجماع على جواز الزيادة على 11 ركعة، نقل الإجماع على هذا. نعم نعم. نعم. نعم اقرأ.
قال باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين. قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى كانوا قليلا من
اقرأ كلام محمد الناصر المروزي من نقل الشيخ حامد فقي تقدم في حديث جابر أن النبي
قال محمد بن نصر المروزي تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان في ليلة 8 ركعات ثم أوتر. وعن السائب بن يزيد
ثم أوتر. وعن سعيد بن يزيد أمر عمر بن الخطاب
أمر عمر
بن كعب
وتميم الداري
أن يقوم الناس بإحدى عشر ركعة.
قال وفي رواية كنا نصلي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان 13 ركعة.
ولكن نعم هذا الصحيح يعني في فعل عمر ما أمر بإحدى عشر ركعة. نعم.
قال ولكن والله ما كنا نخرج إلا وجاه الصبح.
في وجاه الصبح يعني كانوا يطيلون هذا. نعم.
كان
القارئ يقرأ في كل ركعة بخمسين آية وستين آية طبعا مع التدبر طبعا، وإلا بخمسين آية الآن يعني قد يقرأهم القارئ في 7 دقائق. نعم يعني حوالي ربعين يعني. نعم.
وقال محمد بن كعب القرظي كان الناس يصلون في زمان عمر في رمضان 20 ركعة يطيلون فيها القراءة ويوترون بثلاث. قال ابن أسحاق وما سمعت في ذلك حديثا هو أثبت عندي ولا أحرى بأن يكون كان من حديث السائل، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له من الليل 13 ركعة، ثم ذكر آثارا عدة في هذا المعنى. ثم قال قال ابن القاسم سمعت مالكا سئل عن القيام فقال 39 ركعة بالوتر. وعن ابن أيمن قال قال مالك أستحب أن يقوم الناس في رمضان 38 ركعة ثم يسلم الإمام والناس ثم يوتر بواحدة، وكان العمل على هذا بالمدينة قبل الحرة.
العمل على هذا بالمدينة الزيادة على 11 ركعة. نعم.
منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم. وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل كم من ركعة يصلى في قيام شهر رمضان؟ قال قد قيل فيه ألوان نحو من 40، إنما هو تطوع. قال إسحاق نختار 40 وتكون القراءة أخف. عن الحسن بن الصباح الزعفراني عن الشافعي رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة. قال وأحب إلي 20. قال وكذلك يقومون بمكة. قال وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه لأنه نافلة، فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن انتهى. قال قال الشيخ حامد
نعم. فهذا دليل على أن هذه الصلاة لم يرد فيها حد معين، بل هي كثيرة ومتعددة في الزيادة على 11 ركعة. ولا يقال هذا كلام فقهاء لا نلزم به، لأن هذا في معارض السنة، في معارض قول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يجلس في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. نقول بل هذا الكلام قائم على ساق الأدلة. أولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين قال لما سئل عن قيام الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فإذا قالوا هذا مطلق قيد بحديث عائشة 11 ركعة، قلنا ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة كما في حديث ابن عباس في الصحيح. فإن قالوا ولا بأس بثلاث لكن للزيادة، نقول انتقضت القاعدة خلاص. ولهذا نعود إلى حديث ابن عمر مثنى مثنى، وأنه ليس مطلقا قيل بل هو على إطلاق، لأنه إذا ثبت الزيادة على 11 ركعة فقد انتقض الاستدلال بحديث عائشة ما كان في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. وقد ثبت أيضا في حديث زيد بن خالد ما يدل على 13 ركعة، واتفقت الأمة على جواز الزيادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين. قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رواه أبو داود. عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج، رواه أحمد والترمذي. قال باب ما جاء في قيام الليل. قال عن أبي هريرة رضي
الله عنه أعلم بصحة هذا، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد المغرب ركعتين، هذا الثابت. وأما القيام فقد كان بعد قد كان في الليل، ولهذا هنا قال الشيخ حامد فقي، وقد سكت عن هذين الأثرين المنذري. نعم.
قال باب ما جاء في قيام الليل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل. قيل فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم. رواه الجماعة إلا البخاري. والابن ماجه منه فضل الصوم فقط. قال وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف
دل هذا على أن نافلة الليل أفضل من نافلة النهار، وأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، كما أن أفضل الصلاة بعد رمضان الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا أفضل من شعبان. نعم.
قال وعن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي وصححه.
يعني إذا ثبت الفضل في قيام الليل فاعلم أن أفضل الليل ما كان في الثلث الأخير. نعم.
قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه الجماعة إلا الترمذي.
من قوي على هذا المنهج فهو خير منهج في التعبد، من قوي على هذا فهو خير منهج في التعبد، من جهة الصلاة ليلا ومن جهة الصيام. أما الصيام فيصوم يوما ويفطر يوما، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال أن النبي لعبد الله بن عمرو فقال أجد أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وقد يقول قائل وهل كان النبي يصوم يوما ويفطر يوما؟ لقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يسرد الفطر حتى يقال لا يصوم. نقول أحبتي إذا ثبتت السنة القولية فحسبك بها، وأما السنة الفعلية فقد تتخلف لأعذار وطوارئ. فمثلا صيام شهر الليل المحرم هذا أفضل الصيام بعد رمضان، مع أن عائشة قالت ما كان النبي يصومه في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فلنأخذ من هذا أن صيام شعبان أفضل؟ لا، لأن صيام المحرم هذا من قول صلى الله عليه وسلم. أما فعله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرأ عليه الطوارئ، طرة يطرأ طرة يفعل طرة يفعل على وجه الانتظام، ففعله صلى الله عليه وسلم بطوارئه هذا أكمل الهدي. وعليه فنجزم ونقطع أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولو لم يواظب النبي على هذا لأعذار طارئ. وأن أفضل القيام قيام داود، ينام نصفا ويقوم ثلثا وينام سدسا، يبقى المجموع واحد صحيح، ثلث مع السدس هذا نصف، ونصف نصف ينام وثلث يقوم وسدس ينام، هذا لمن استطاع. بعض الناس بقى عنده أعمال أشغال ما يستطيع، فالله عز وجل يقول إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. في فرق بين الكمال وفي والله عز وجل يعلم بصدق العبد إذا كان يمنعه من مواصلة الصيام أشغال وأشياء وسعي واجب على أولاده أو كذا، أو يمنعه من القيام بهذه الكيفية، فالله عز وجل أعلم بنوايا عباده ويعطي الصادقين ما لا يعطي غيرهم. وإذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم. فقرر السنن ثم بعد ذلك تأتي منها ما استطعت، والناس يختلفون وتفاضلون ويتفاوتون. واحد يسعى على أولاده بسيارة أجرة من المنصورة إلى القاهرة يوميا، فما تسنى له أن يصوم يوما وأن يفطر يوما؟ رجل عمله بالليل حارث ولا يستطيع أن يصلي مثلا فيفوت هذا، هذه مسائل أخرى طوارئ، لكن الله عز وجل يعلم بحال عباده. فإذا علم الله عز وجل من عبده صدقا أعطاه ما لم يعطي آخر. نعم.
قال رواه الجماعة إلا الترمذي إنه إنما روى منه فضل الصوم فقط. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما أصر وربما جهر. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها
إذا جهر أسمع نفسه ولا يجهر الجهر الذي يكون في صلاة الجماعة. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم.
نعم، هذه السنة أن تكون أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، خفيفتين بالقياس لما بعدهما، ولا يفتتح مثلا بركعتين مثلا يقرأ فيما النصر والإخلاص مثلا، لا، إنما خفيفتين بالقياس لما بعدهما. فهو مثلا يقوم مثلا ثلث الليل، يقوم ثلاث ساعات مثلا، فيجعل أول فيكون مثلا مقدار الركعتين ثلاثة أربع ساعة مثلا، فيجعل الأولى بمقدار ثلث ساعة، يبقى خفيفتين بالقياس لما بعده. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال وعمومه حجة في ترك نقض الوتر.
الله أكبر، هذا أيضا دليل آخر في ترك نقض الوتر. وأما الوارد في نقض الوتر لا نعلم له دليلا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. نعم، وده مطلق القيام، يعني عمومه كل من قام بعد نوم فإنه وأراد أن يصلي فإنه يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين سواء سبق له الوتر أو لم يسبق. طيب نكتفي بهذا. نعم. نعم، لو الإمام إيه أوتر معاه، وإذا قمت من الليل وعايز تصلي صلي، ما في مشكلة. نعم. الإيه أربعة ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. الإنسان في القيام هذا يفعل الأصلح، ولهذا أبو هريرة كان يوتر قبل أن ينام، من كان لا يقوى على القيام يوتر قبل أن ينام، ومعنى يوتر قبل أن ينام يعني صلي ليلة قبل أن ينام. فلو الواحد جزأ جعله بعد العشاء، يعني الآن مع هممنا مثلا هممنا ضعيفة، وأن الإنسان قد ينام من أجل أن يقوم في آخر الليل فلا يقوى، فلو أن الإنسان جعل القيام قبل أن ينام ولا يفوت ذلك هذا أفضل. ها؟ نعم. مين أنت تتكلم عن واحد بيصلي نفسه ولا جماعة؟ يعني جماعة بيصلوا مع بعض، جماعة وبعد كده أربعة في رمضان ولا كل ليلة؟ في رمضان، يعني في العصر الأخير، يعني في العصر الأخير الأمر في ذلك واسع. الوارد في العصر الأخير إحياء الليل كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العصر أيقظ الأهل وأحيا الليل وشد المئزر. وإحياء الليل أعم من الصلاة، فيحيي ليصلي ويذكر الله عز وجل، وقد يحدث أهله بعض الوقت كما فعل صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث عائشة عند مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح. قال العلماء ما قام ليلة حتى أصبح يعني بالصلاة، وأما إحياء الليل فأعم أن يكون بالصلاة. طيب هنا أنت تقيد بالإحدى عشرة ركعة، فلو أنك صليت ركعتين وبعدين مثلا قلت كلمة ربع ساعة وصليت ركعتين وبعدين اصطرحت ثلاثة أربعة ساعة وبعدين قلت ركعتين، كل هذا إحياء، كل هذا إحياء ولا إشكال فيه. لما يكون هذا في غير رمضان أو يكون في العشرين الأول فلا نعلم له أصلا في هذا، أما في غير رمضان طبعا الجماعة هذا ليست من السنة إلا إذا كانت موافقة وليست اتفاقا، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قام وهو يصلي قال فقمت وقفت عن جواره، وكذلك حذيفة وكذلك ابن مسعود. أما الاتفاق لا يشرع، لكن في رمضان الجماعة ورد. لكن هل أحيي الليلة كله في العشر الأول أو أصلي في أول ليلة ثم ساعتين وأصلي بعد ذلك؟ ما رأينا هذا عندنا إلا في السنوات الأخيرة، وما رأينا هذا قد حدث إلا من الحزبيين. فلهم غرض في ذلك، وهو أنهم يجمعون ما فلت من فلت منهم في التراويح الأولى، فقد يرتبط هذا بمسجد، وقد يصلي هؤلاء في مسجد، وبهذا ضاعت الفرصة عليه، فإنهم يستغلون هذه المواسم في تجنيد بعض الناس، كما يفعل الإخوان المسلمون في أي بلد من البلدان، لا ترى لهم حسا ولا خبرا طوال السنة، حتى إذا أتى رمضان وجدتهم يجتمعون على الأذكار بعد الصباح وعلى الأذكار قبل المساء، يجتمعون على الأذكار ويسبحون ويحمدون ويقولون أذكار، وفيه ورد الرابطة وفيه الدعاء بظهر الغيب وغير ذلك. من أجل ماذا؟ ليس من أجل الأذكار، وإنما من أجل أن يجندوا الناس. كذلك أيضا الحزبيون جمعوا الشباب على هذه الصلاة، ولكن احنا نصلي الساعة 12، ويجمعون الناس في هذا الوقت من أجل ماذا؟ من أجل أنهم يجندون من فلت منهم في الصلاة بعد العشاء، وإلا هذا لم يكن معروفا. إنما نعم الصلاة طوال الليل في العصر الأخير هذا ورد به السنة ولا إشكال في ذلك. نعم.